قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة الأنفال مع الدكتور محمد الطريرة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الثاني من تفسير الصفحة العاشرة من سورة الأنفال، صفحة رقم 186. قال الله تعالى في تتمة الآيات: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. هنا مقدمتان مهمتان بين يدي تفسير الآية والانتفاع من هداياتها ومواعظها. مقدمة الأولى: لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأقام دولة الإسلام، كانت الهجرة إليها واجبة على كل مسلم كان في مكة وفي غيرها. مكة وغيرها كانت إذ ذاك دار كفر وصد عن سبيل الله، كانت في عداء دائم مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، كانت تخرج جيوشها الواحد تلو الآخر لتقضي على دين الله تعالى في مهده ونواته الأولى، يعني في المدينة. صحيح أن أكثر المؤمنين في مكة هاجروا استجابة لأمر الله وأمر رسوله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ولكن تعالوا نستحضر في هذا المقام صنفا من الذين دخلوا في دين الله تعالى وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكنهم آثروا البقاء في ديار أهل الكفر والشرك، يحملون همومهم ويكثرون سوادهم، ولم يهاجروا إلى المدينة أرض الإسلام والمسلمين، معتذرين عن ذلك بأعذار واهية لا تصح. كثير منهم كان مخفيا إسلامه زاعما أنه ضعيف لا حول له ولا قوة على الهجرة، والمصيبة أنه كان يخرج مع جيش مكة الذي قصد قتال المسلمين في المدينة. ومعلوم لديكم أن بقاءهم مع المشركين في ديارهم فيه تقوية لهم وتكثير، فيه ترك التمايز عنهم وعن ثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم، فيه ترك الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع المسلمين، فيه فوات لأنواع من العلوم الشرعية مما يحتاجه المرء في دنياه وينفع في آخرته. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين وكانوا يكثرون سواد المشركين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتل، يعني هو مع جيش المشركين، هو مسلم بس بيقاتل مع جيش المشركين، فممكن يأتي سهم من جيش المسلمين فيقتل، يقتل وهو مع جيش المشركين، وممكن هو نفسه يرمي سهم فيأتي لأحد المسلمين ويقتل هذا المسلم. فأنزل الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. طبعا هذه الآية اسمعوها، هذه في سورة النساء، اسمعوها وما بعدها. الله تعالى قال في سورة النساء: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. تأملوا كيف كان عذرهم مردودا عليهم وكانوا من أصحاب النار وإن ماتوا على الإسلام. وهذا يدل على أن أمر الهجرة كان لازما لزوما كبيرا على المؤمنين. ومزيد من التأمل في بيان حقيقة هؤلاء، نستطيع أن نقول إن الذي منعهم من الهجرة هو ما أصاب قلوبهم من مرض الخوف من صناديد أهل الكفر ومن كباره، ولعلهم ولعلهم يرجون أن يكون لهم شأن عندهم، ولا يريدون التضحية براحتهم وتجارتهم وأمانهم الموهوم، كما هو الحال مع عدد من أبناء الإسلام الذين يقفون مع الباطل، يقفون مع الباطل وأهله من قادة الظلم والصد عن الدين والسعي إلى تحجيمه ممن يريدون دينا على طريقتهم لا على مراد من نزل الدين من عنده، وتراهم يذلون أمامهم ولا ينطقون بالحق الذي يعلمونه حق العلم، بل وربما كانوا اليد التي يضرب بها أهل الظلم في بلاد المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتبهوا إلى أننا نتكلم عن صنف لم يستطع أن يظهر شعائر الله ودينه في ديار الكفر، ليس له عذر حقيقي في بقائه في دارهم، وهذا بخلاف من كان له عذر معتبر في ذلك. هذا المقام يفيدنا في توجيه من يعتذر عن العمل لدين الله في بلاد المسلمين بأعذار واهية لا وزن لها، وتراه يظهر في مواطن شتى في صف الباطل وأهله، قد لا يتمعر وجهه ولا يتحرك قلبه من أجل محارم الله التي تنتهك، من أجل دين الله الذي يضيع. فيا أيها المؤمن، لا تترك إخوانك العاملين لدين الله وحدهم، فإن الحمل ثقيل عليهم والمتربصون بهم أشداء على دعوتهم، فأحرص على أهل الحق والزمهم وانصرهم. ولعلكم تأملتم في الآية التي أسلفت من سورة النساء، والتي فيها ذكر قوم عجزوا عن الهجرة والفرار بدينهم، وهم ممن صدقوا الله في سعيهم وبذلهم، ولكنهم عاجزون عن ذلك حقا. فعلا في ناس عاجزين عن الهجرة، مش قادرين، كأن يكونوا مستضعفين محبوسين عند أسيادهم من صناديد الكفر، أو هم من النساء والصغار الذين لا قدرة لهم ولا نفقة للخروج من مكة، ولا يعرفون الطريق إلى غيرها، ويغلب على ظنهم هلاكهم إذا خرجوا وحدهم. فهؤلاء عذرهم الله، هؤلاء عفى عنهم، غفر لهم ما كان منهم، آذن لهم بالبقاء وعدم الهجرة تيسيرا عليهم ورعاية لحاجاتهم إلى أن يأذن الله بالفرج من عنده. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين، أنا من الولدان وأمي من النساء. تذكروا معي أن هجرة أهل الكفر والشرك قد فعله عدد من أنبياء الله، كسيدنا إبراهيم، سيدنا لوط، سيدنا يونس وغيرهم عليهم صلوات ربي وسلامه، فهي ممدوحة إذا سلم فقهها، وقد جاء الثناء على أصحابها، ووعد الله من خرج من بيته مهاجرا إلى الله أن يبلغه مقصده، فإن مات في طريقه بلغه الأجر الكبير والعظيم. قال الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما، يعني برغم أعداء الله يقهرهم، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. سورة النساء. والهجرة من مكة إلى المدينة انقطعت بعد فتح مكة، بعد أن أصبحت مكة دار إسلام. أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس وغيره رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وهذا لا يعني أن الهجرة انقطعت إلى يوم القيامة، لا، الهجرة قائمة ولها أحكامها كلما لزم الأمر واحتاج صاحبها إليها. ومن المسائل العلمية المتعلقة بالهجرة في أيامنا مسألة الإقامة في بلاد أهل الكفر والهجرة إليها، هذه مسألة تعني كثيرا من المسلمين، ومجمل القول فيها واحد: الأصل هو عدم جواز الإقامة فيها في بلاد الكفر والهجرة إليها، لما قد يتعرض له المسلم من فتنة في دينه وعقيدته وما تربى عليه هو وأولاده وأحفاده وإن نزلوا. أخرج أبو داود من حديث جرير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله، لما يا رسول الله؟ قال: لا ترى ناراهما، يعني عشان ما تشوف شعارات أهل الكفر وطقوسهم، ويعني بتتأثر بتقول والله إنهم أحسن ناس. الله المستعان. أخرج أحمد والنسائي واللفظ له عن جرير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعه بقوله: أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتناصح المسلمين وتفارق المشركين. وأخرج أبو داود عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. هذا الأصل. اثنين: إذا كانت هناك ضرورة أو حاجة للإقامة فيها أو الهجرة إليها فلا حرج في ذلك، وهذا أمر يقدر بحسب الحاجة إليه. إذا أمن الفتنة في دينه وكان قادرا على إظهار شعائر الإسلام وأدائها كالصلاة ونحوها. من أمثلة ذلك ما يحصل مع عدد من أبناء المسلمين الذين أوذوا من أجل دينهم في بلاد المسلمين، ضيق عليهم في بلاد المسلمين. ومن الحالات أيضا ذهاب الدعاء إلى الله تعالى الذين يفتح الله على أيديهم قلوب كثير من أهل الكفر. كذا حال من أسلم في بلاده من أهل الكفر وكان مجيئه إلى بلاد الإسلام والإقامة فيها صعبا عليه وشاقا. في ناس أسلموا من بلادهم وصعب يجي يسكن في بلاد المسلمين وقادر على إظهار شعائر دينه. هذا مستثنى، يجوز لا حرج. معلوم لديكم أن الله تعالى أجرى خيرا كثيرا على يد أبناء هذا الدين العظيم في بلاد الكفر، ممن ألجأته الحاجة إلى الإقامة هناك، وممن حمل قلبا ممتلئا بالخشية والتقوى وكان راسخا في إيمانه وعبوديته رسوخ الجبال، واستطاع أن يوظف عددا من أسباب حضارة بلاد الكفر ورقيهم المادي في نشر الإسلام وإدخاله إلى العقول والقلوب، فبارك الله مسعاهم جميعا. هذه المقدمة الأولى. أما المقدمة الثانية فأقول فيها: لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة إلى المدينة أصبح حال المسلمين والمشركين في هذه البلاد كالآتي. عندكم صنف رقم 1: المهاجرون الأولون الذين سارعوا في الاستجابة للأمر وهاجروا من مكة إلى المدينة حفاظا على دينه وإقامة لشريعة الله في أرضه وبذلوا في ذلك أنفسهم وأموالهم. المهاجرون. صنف الثاني: الأنصار الذين كانوا في المدينة وقد عمرت العقيدة قلوبهم وجوانحهم وجوارحهم، ناصروا دين الله ونبيه وأولياءه، أمنوا المهاجرين وآووهم وأكرموهم ونصروهم، وقد كانت غاياتهم من ذلك عين غايات المهاجرين. أخرج البخاري عن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار، ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبه. 3: المؤمنون. في عندك صنف ثالث: المؤمنون الذين بقوا في مكة أو في غيرها من ديار الشرك تحت سلطان المشركين وحكمهم، لم يهاجروا إلى المدينة. هذا صنف ثالث. صنف رابع: المؤمنون التابعون بإحسان للمهاجرين والأنصار الذين استدركوا ما فاتهم من التقصير وجاءوا من بعد واتبعوا صراط سلفهم من الأخيار والأطهار. في صنف خامس: المشركون المتربصون بهذا الدين وبأهله وحملته. الآن الآية التي معنا هنا، هذا السياق القرآني القادم، الآيات المتتابعة جاءت في بيان عدد من الأحكام المتعلقة بهذه الأصناف، من حيث الولاء والبراء، من حيث النصرة وعدمها. وقد مر معنا كيف ادعى العباس رضي الله عنه الإسلام، كيف أخبر صلى الله عليه وسلم عن أقوام خرجوا مكرهين في جيش المشركين يوم بدر، فضلا عمن كان بمكة وغيرها من المسلمين الذين يكتمون إيمانهم.
اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا واستعملنا في طاعتك وارزقنا الثبات حتى الممات، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن يغلي الناس وتبيانا نحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة الأنفال مع الدكتور محمد الطريرة.